يجلون وفي القرآن دستور لحب الله يتلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أهل الإحسان من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. قال تعالى: والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. تحدثنا عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا عن بعض دوائر الإحسان كالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الأقارب، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والإحسان إلى الخلق جميعا. وما زلنا في الإحسان إلى الخلق، كيف نحسن إلى الناس، كيف نتأدب مع الناس. تحدثنا عن حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وقلنا قبل أن نحسن الخلق مع الناس وأن نتأدب مع الناس ينبغي أن نتأدب مع رب الناس أولا. فقلنا على مدار الحلقتين الماضيتين، قلنا من حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن نحسن الظن بالله، وأن نتلقى أخبار الله بالتصديق، وأن نتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق، وأن نتلقى أقداره بالصبر والرضا. وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن حسن الخلق مع الخلق، كيف نتأدب مع الناس. والخلق معناه هو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وقيل الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، كما قال بذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء: الخلق هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، فلان طبع على الأدب والآخر على سوء الأدب، نسأل الله العافية. الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. كلنا يعلم أن ديننا الحنيف قد أمرنا بالتخلق بمحاسن الأخلاق أي أطايبها. والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء. فيجب على المسلم أن تكون سريرته كريمة، يحب الكرم والشجاعة والحلم والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي أن يكون هذا الحديث نصب عيني المؤمن، لأن الإنسان إذا علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه، كان ذلك دافعا له على التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقاصد بعثته الشريفة تمام محاسن الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع يا إخواني ويا أخواتي أرى أنه من أهم المواضيع في زماننا وأيامنا، فأمتنا الآن في أمس الحاجة إلى أن تعود من جديد إلى حسن الخلق، إلى التربية على الكتاب والسنة، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. ولقد تحدثت عن ذلك بفضل الله تعالى فيما مضى من الحلقات. فأمتنا في أمس الحاجة إلى حسن الخلق، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. فأزمتنا الآن أزمة أخلاق. أسأل الله أن يؤدبنا جميعا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، اللهم آمين. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف نحسن الخلق مع الخلق؟ كيف نتأدب مع الناس؟ والجواب بعدة أمور، منها أولا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ينبغي، نعم الكلمة الطيبة، يعني ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم لبعض قائمة على الكلمة الطيبة، من منطلق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، يعني إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا. فهذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم ووساوسهم. ثم إنها صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يبقى إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا. طيب مش قادر أقول كلمة طيبة، تعودت على الكلمة السيئة، يا أخي التزم الصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. إن لم تقل كلمة طيبة أصمت، إن لم تستطع قول الكلمة الطيبة فالتزم الصمت. الكلمة الطيبة صدقة. ثم إنها تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة، وكم من بلية قد دفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة فقابله أنت بعفو وصفح وإحسان. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب من؟ والله يحب المحسنين. عرفت؟ الله يحب من؟ أهل الإحسان من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. والله يحب المحسنين. وورد في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. اكظم غيظك ابتغاء وجه الله لتنال الأجر من الله وحده، ولربك فاصبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لقد مدحهم الله عز وجل لأنهم صبروا ابتغاء وجه الله، وهذا هو الإخلاص المبرأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس، أن تصبر على أذى جارك، على أذى أخيك أو أختك أو قريب أو بعيد أيا كان، تصبر لتنال الأجر من الله وحده، لا ليقال فلان صابر، لا، أنت ابتغيت بصبرك وجه الله عز وجل. فمن حسن الخلق مع الناس أن تتكلم معهم بالكلمة الطيبة. ثانيا، طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، وهذا أدب عال مع الناس. لقد قال لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبرا. لا تتكبر على أحد. إذا تكلمت مع أحد من الخلق فانظر إليه، اجعل عينيك في عينيه، مش بيكلمك وأنت غير منصت غير منتبه. لا تهتم بكلامه، هذا ليس من الأدب، ليس من الخلق، هذا من أساليب الكبر. ولقد ذم الله تعالى المستكبر ثاني عطفه كما في سورة الحج، فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ما معنى ثاني عطفه؟ يعني لوى عنقه تكبرا، يمشي متكبرا على الخلق، لا يلقي السلام على أحد ولا يبتسم في وجه أحد، وإذا ألقي عليه السلام لا يرد. ما جزاؤه يا رب؟ له في الدنيا خزي. اللهم عافنا يا رب، عافنا يا رب، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فأخي الحبيب، ابتسم في وجه إخوانك، لك بابتسامتك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. فصدقة ببلاش، الأسنان مش عورة، ابتسم في وجه إخوانك لك بها صدقة. لقد ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وثبت في صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي وتصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا الله على الأدب والخلق من المعلم، من المربي، من الأسوة والقدوة، من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول جرير البجلي رضي الله عنه كما عند مسلم: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. هذا هو الأدب، هذا هو الخلق. على ماذا التكبر؟ الذي يتكبر على إخوانه، على ماذا التكبر؟ لماذا تتكبر أيها الإنسان؟ وعلى ماذا التكبر؟ وسوف تأكلك الديدان، على ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ على ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حباء محمول، ستحمل على الأعناق وتوضع في التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصحق، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. على ماذا التكبر؟ ابتسم في وجه إخوانك، صافح إخوانك. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم المصافحة ومكانة المصافحة، فقال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله أكبر على عظيم عفو الله تعالى وعطائه. فإنك إذا صافحت أخاك المسلم بحب فإنك ستنال هذه المغفرة إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة الحب في الله، ويبين مكانة الأخوة في الله، ويبين مكانة الخلق مع الناس، مع الخلان والأصدقاء. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الأمر الذي تظن أنه بسيط يديم المحبة بينك وبين أخيك. طب نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن حسن الخلق مع الخلق. كيف نتأدب مع الناس؟ قلنا أولا بالكلمة الطيبة، ثانيا بطلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، وبالسلام ومصافحة إخوانك وخلانك، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يبتسم في وجه الناس كما قال جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. وإلقاء السلام على الناس ومصافحتهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، الحديث. فبادر بالسلام لتنال أعلى الدرجات يوم القيامة، واعلم أن خيركما من يبدأ بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وبجانب كثرة الحسنات تنال كذلك كثرة البركات. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر، من منا يعلم امرأته ذلك وولده ذلك؟ إذا دخلت على أهلك فألقي السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما علمنا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الصحابة يفعلون ذلك، يتبادرون بالسلام. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا يسبقنك بالسلام أحد. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: إذا لقيته فسلم عليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. وكان أنس رضي الله عنه إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه، يضع الطيب على يده ويقول: أنا سأصافح إخواني بعد قليل، فحتى لا يشموا مني إلا رائحة طيبة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، كما حكى أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم في مسجده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، فصافحه وهنأه بالتوبة. فهذا أمر مشهور بين الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام. أما أن تلقي السلام على أحد ولا يرد، هذا ليس من خلق الإسلام. أو أن تمر على أحد ولا تلقي السلام، هذا ليس من خلق الإسلام. فالسلام مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وما شرعت الجمع والجماعات إلا من أجل التعارف والتآلف والمحبة، ولا يكون التعارف والتآلف والمحبة إلا بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمن حسن الخلق مع الناس إفشاء السلام وطلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب معهم. أيضا من حسن الخلق مع الخلق عدم تزكية النفس أمامهم، ولا تمنن بمعروفك عليهم. قال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فأخي الحبيب، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك. لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب، والحث هو ملء الكف، يملأ كفه تراب ويقذف هذا المداح ويقول: أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن نحثي في وجوه المداحين التراب. يبقى ده أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، قطعت عنق صاحبك. فرددها الرجل مرارا، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه. إن كان يعلم ذلك منه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني جوز رسول الله عليه الصلاة والسلام التزكية، ولكن بضوابط. وضع لها إيه؟ ضوابط عليه الصلاة والسلام. من هذه الضوابط، إذا كانت ثم حاجة أو ضرورة أو مصلحة، زي إيه مثلا؟ أنت في موقف من المواقف، مثلا مع بعض في اعتكاف مثلا، ومرض واحد من المعتكفين معكم، فقلت: يا إخواني، عاوزين دكتور. فأتى شخص وقال: أنا دكتور. طيب، إحنا عاوزين تخصص كذا. قال: أنا معي دكتوراه في كذا. فهو يعرف نفسه من باب إيه؟ يعني المصلحة والحاجة والضرورة. هذه تزكية بقدر الحاجة، وبشرط ألا يخشى من ثناء الناس عليه مفسدة. يعني إن خشى من ثناء الناس عليه مفسدة يغلق هذا الباب. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما إذا لم يخشى عليه، أما إذا لم يخشى على نفسه من ثناء النفس مفسدة، فلا حرج، والله أعلم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فأغناكم الله بي، وعالة وكنتم متفرقين فألقاكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فهذه تزكية بقدر الحاجة، قدر الضرورة والمصلحة، كما قال يوسف عليه السلام للملك، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فحقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة، عليم بتصريف الأمور بإذن الله وحده. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه تزكية، ولكن للضرورة والحاجة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الليلة التي فتحت فيها خيبر: لأعطينك راية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها من؟ عليا رضي الله عنه. إذن هذه ضرورة تقدر بقدرها. يبقى إذا أمنت الفتنة ولم يخش من ثناء الناس عليه مفسدة وكانت ثم ضرورة فلا حرج. وأيضا يقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أحسب فلانا والله حسيبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. مش يقول أمام الناس فلان الحاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، وهذا كذب، هذا كذب. إن كان يعلم ذلك منه، إن كان فعلا أخذ هذه الشهادة، يعني مثلا فلان حفظ القرآن كاملا في 6 أشهر، فأردت أن تقدمه للناس من باب شحذ الهمم كي يغار الناس ويفعلوا مثل ما فعل ويقبل هؤلاء على كتاب الله عز وجل وعلى حفظه كما حفظه فلان، أنت أردت الخير. إن كنت تعلم ذلك منه فعلا حفظ القرآن كما قلت في 6 أشهر لا حرج، ولكن بشرط، بشرط ألا تكون هناك مفسدة على قلبه. إن خشيت المفسدة أو إن خشيت المفسدة خلاص أغلق هذا الباب، لأن الأصل عدم التزكية، عدم تزكية النفس أو الآخرين. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أيضا من حسن الخلق مع الخلق ألا تنهى الناس عن شيء وتأتي مثله، ألا تنهى الناس عن شيء وتأتي مثله، فهذا عار عليك عظيم. عار عليك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه، عار عليك أن تأمر الناس بأمر ولا تفعله، عار عليك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه، فإنك إن فعلت ذلك كنت مجالا للسخرية ومحطا لازدراء من حولك بك، ثم إنك تجلب لنفسك سخط الرب جل وعلا. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أفلا تفهمون، أفلا تفقهون. ويقول تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وقال شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. واسمع لهذا الحديث، فهو حديث في غاية الأهمية، شديد اللهجة. لقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، كما يدور الحمار أكرمكم الله بحجر الطاحونة، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم سلم يا رب سلم، فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه: ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب عليل. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم. عار عليك أن تأمر ولدك بالصلاة وأنت لا تصلي، عار عليك أن تأمر ولدك بترك التدخين وأنت تدخن، عار عليك أن تأمر ولدك بالبعد عن أصدقاء السوء وبالبعد عن المقاهي وأنت لا تجلس إلا على المقهى ولا تصادق إلا أهل السوء. كيف يتربى الولد؟ كيف يتعلم؟ أنت القدوة، أنت الأسوة. من حسن الخلق إذا أمرت الناس بأمر أن تفعل هذا الأمر، أن تكون قدوة للناس، أن تكون أسوة لهم، وبالأخص أهلك، أهلك الذين ستسأل عنهم أمام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كلكم راع، ألا كلكم راع؟ الكل مسؤول ومسؤول عن رعيته. كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم جميعا كانوا أسوة وقدوة لنسائهم وأولادهم. ثبت عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، فإذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة قائلا الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من منا يفعل هذا اليوم؟ وفي الصحيحين أنه لما توفي عمر قال علي رضي الله عنه ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان كالشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط، فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية. ولله درء القائل، فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ أين نحن من هذه الهمم؟ أين نحن من هؤلاء الذين علموا الدنيا الأدب وعلموا الدنيا الخلق؟ قدوتهم في ذلك رسول الله محمد الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نكتفي بهذا القدر، فلقد مر الوقت مع حضراتكم سريعا، وللحديث بقية في برنامجكم يحبهم ويحبون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يؤدبنا جميعا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، وأن يجعلنا من عباده المحسنين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون،
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون،
عباد